اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمسعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في المسألة الخامسة، هل خيار الرؤيا عام لجميع العقود أو أنه خاص ببعض البيت؟ وقلنا بأن المصنف اقتصر على ذكر رأي واحد وهو القائل بالتعميم، ويوجد رأي. وسبق الكلام في الأدلة المذكورة للرأي الأول، ما لم يشر له المصنف وما أشار له أيضا. ويمكن المناقشة في الدليل الذي استدل به المصنف وهو الحاصر كما ناقش الأعلام بمناقشات عديدة، إلا أنه سنقتصر على ذكر المهم منها، إذ لا داعي لذكر ما هو قابل للمناقشة في نفسه أيضا. فنقول المناقشة الأولى أنه كان بوسع المصنف إثبات التعميم بالأدلة الواضحة التي لا تقبل الترديد، كحديث لا ضرر، أو المؤمنون عند شروطهم بناء على أن هذا الخيار يرجع لذاك، أو بإلغاء الخصوصية في صحيحة جميل. هذا أولا. المناقشة الثانية، إن أدلة اللزوم لا تنحصر بالآية المباركة أوفوا بالعقود، كي يقال بأنه عدم الالتزام بهذا العقد الفاقد للصفات لا يعد نقضا للالتزام، بل هناك أدلة أخرى تثبت أصالة اللزوم من قبيل إلا أن تكون تجارة عن ترى، من قبيل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. وبالتالي فإذا فسخ المستأجر أو المصالح العقد وإن لم يكن ذلك نقض الالتزام، إلا أنه ليس تجارة عن ترى وليس عن طيب نفس، فلا يجوز هذا الفاسق، والنتيجة هي لزوم العقد ليس ثبوت الخيار. ثالثا، بناء على مباني المصنف من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فالمناسب هو استصحاب
اللزوم ولا حاجة لأن يثبت الخيار من خلال الحصر، بل كان المناسب أن يرجع لاستصحاب لزوم العقد. وإن لم يتمسك بأوفو بالعقود إلا أن لديه الأصل العملي وهو يثبت اللزوم، لأن العقد وقع لازما، عقد الإجارة أو الصلح. فإذا تخلف الواقف نشك في ثبوت الخيار فنستصحب اللزوم. هذا تمام الكلام في الرأي الأول بأدلته. الرأي الثاني التخصيص، أي أن خيار الرؤية خاص بباب البيت، وهذا ما بنى عليه جمع من الأعلام كالإيرواني وكالسيد الخوئي. والدليل على ذلك هو صحيحة جميل الخاصة بباب البيع وإلغاء الخصوصية عهدته على المدعي، إذ لعل هناك خصوصية غائبة عنا لباب البيع، لذلك أثبت الشارع الخيار في باب خيار الرؤية في خصوص باب البيع بإلغاء الخصوصية.
لا يعني
يمكن
قضية أخرى
لأن هي
أمور
عقلائية،
وإذا كان
عقل لا يمكن في البيع دون إيه، يعني تقولون هذا هو بإلغاء الخصوصية لأنه بعد إثبات الخيار لأجل قطعة عقلائية، وهي أن هناك شرط ولو أو هناك وصف بعبارة أصح، وهناك غرض لدى المستأجر كما هو لدى البائع، لدى المصالح كما هو لدى البائع، فإذا تخلف غرضه فالمرتكز يقول أنه له الخيار. وهذه الرواية أو الصحيحة ناظرة لما عليه المرتكز، وإن كان موردها البيع لأجل سؤال سائل لا لخصوصية في المورد، فيمكن ذلك، والتعميم ليس ببعيد. مسألة، الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة، لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة فهنا هذا دليل المصنف، إما فإما أن يحكم ببطلان العقد لنكتة الأردبيلي لما تقدم عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة، هذا احتمال، وإما أن يحكم بلزومه من دون خيار، هذا احتمال ثاني، أو يحكم بالخيار. والاحتمال الأول البطلان مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروقة في المحقود عليه، لأن هذه شروط وليست قيودا كما ذكرنا. والثاني وهو اللزوم فاسد. لماذا فاسد؟ من جهة أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد، ونحن ناقشنا كنا من قال مدر المحصور فيه أوفوا بالعقود، إلا أن تكون تجارة عن تراب لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه يمكن الرجوع للاستصحاب لإثبات اللزوم، فكيف تحصر المسألة بأوفوا بالعقود؟ والثاني فاسد من جهة أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة النقض، ومعلوم أن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة ليس نقضا للعقد، بل نقول أكثر، بل قد تقدم عن بعض أن ترتيب آثار العقد ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يجوز التصرف، بل هو تصرف لم يدل عليه العقد، لأن ما وقع العقد عليه هو ماذا؟ دار بطاء بقي، وما أخذه المستأجر دار بطابق واحد، فكيف يجوز للتصرف فيها؟ تصرف حرام، بل هو تصرف لم يدل عليه العقل فيبطل. والحاصل أن الأمر في ذلك دائر بين فساد العقد، هذا الاحتمال الأول، وثبوته مع الخيار. والأول يعني البطان مناف لطريقة الأصحاب في غير باب، فتعين الثاني يعني الخيار. حيث أن الأصحاب ما يقولون أنه بمجرد يختلف العقد يتخلف الوصف يبطل، سواء سمينا إجماع أو لأن لما أشرنا إليه أو سيرة متشرعية أو لأن هذه شروط وليست قيود، في الواقع يلحظونها على أنها شروطا وليست على أنها قيود. ما شئت فقل يا مولا، ما يهمنا، المهم هو يقول مخالف لطريقة الفقهاء، يعني هذا أنه سمى إجماع لا مشكلة، أنه يقول خلاف الإجماع. لكن على كل حال ما هو منشأ الإجماع؟ منشأ الإجماع أن هذه شروط وليست قيود حتى يجب تخلفها الفتال، لأنه أشار النكتة في تخلف الأوصاف المشروطة أن يعتبرونها شروط. أو مثلا تأسيس فقه جديد مثلا خلاف الإجماع، أن نقول كل العقود باطلة عند تخلف الأوصاف المشروطة، مشكلة. يلزم تأسيس فقه جديد أقول الشيخ. يعني ماكو مشكلة، العبارة لا مشكلة فيها يا مولا، يمكن مخالف طريقة الفقه، يعني يلزم تأسيس فقه جديد، لا بأس، ألفاظنا شتى وحسنك واحد يا مولاي، ما في مشكلة. المسألة السادسة شيخ عباس، المسألة السادسة وفيها التالي. النقطة الأولى، صور الاختلاف بين المتبايعين، وهذه النقطة ستعينك على فهم المطلب، لأن ما طرحه المصنف فيه تشويش، ولذلك لا بد من أن نذكر صورا ثلاث للاختلاف الحاصل بين المتعاقدين. توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن يقع التنازع والاختلاف في أصل الاشتراط، كما إذا قال البائع لم تشترط علي أن العبد كاتب، فالعقد لازم ولو لم يكن كاتبا، وقال المشتري اشترطت عليك أن العبد كاتب فيثبت لي الخيار لأنه الآن ليس كاتب. الصورة الثانية أن يقع الاختلاف والتنازع بين المتعاقدين في متعلق الاشتراط وليس في أصله، فهما متفقان على أن هناك شرطا معتبرا في المبيع لكن الخلاف في متعلقه، فالبائع يقول أنت اشترطت علي الشاعرية والعبد شاعر، والمشتري يقول أنا اشترطت عليك الكاتبية والعبد ليس بكاتب فيثبت لي الخيار. الصورة الثالثة أن يقع الاختلاف والتنازع بين المتبايعين في وجدان المبيع للوصف عند العقد، أن يقع الاختلاف والتنازع بين المتبايعين في وجدان المبيع للوصف حين العقد، فليس في أفضل اشتراط ولا في متعلقة، فهم متفقان على أن المشتري اشترط الكار فيه، لكن هل كان حين العقد العبد كاتب فالبيع لازم، أو أنه زالت عنه صفة الكاتبية حين العقد فالخيار ثابت؟ واضح. إذا اتضح لك هذا الأمر الآن سيتضح لك كلام المصنف أنه يتكلم عن أي صورة. ابتدأ بالصورة الأولى وفي المناقشة ابتدأ عفوا بالصورة الثالثة وفي المناقشة يناقش بالصورة الأولى. سبحان الله، هل هو سقط في العبارة؟ هل هو أنا لا أعلم، أنا لا أعلم بالواقع، ما عندي علم الغيب، لكن هنا في ربكة في العبارة. إذا ما تعرف الصور الثلاث هذا تقول مسألة فيها ضبابية. ولذلك إذا رجعت للشراح إلى المعلقين إلى المحشين كلهم بدأوا البحث بهذا، قال لابد أن نفرز صور ثلاث في المسألة، لأن كلام المصنف في بدايته صورة، في مناقشاته يناقش صورة أخرى. سبحان الله، ما ربه هذا بذلك. فنقول النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة في الصورة الثالثة؟ يعني لو اختلف المتبايعان في وجدان المبيع لهذه الصفة عند العقد، أفاد المصنف بأنه ذكر العلامة الحلي في كتابه التذكرة بأن مقتضى القاعدة تقديم قول المشتري فيثبت له الخيار، واستدل على ذلك بأن الأصل هو براءة ذمة المشتري من الثمن، حيث إنه قبل البيع ذمته بريئة من لزوم الثمن لهذا العقد، بعد البيع نشك هل ذمته مشغولة إذا فرضنا العبد كاتب، أو أن ذمته ليست مشغولة إذا فرضنا أن العبد ليس بكاتب. فنستصحب براءة ذمة المشتري، فالقول قوله مع يمينه إلا أن يأتي البائع ببينة على أن العبد حين العقد كان كاتبا، أو أن يقر المشتري على نفسه بالثمن، قال أنا ملزم بالثمن، فلا يجري حينئذ هذا الأصل. هذا كلام من؟ العلامة الحلي في التذكرة. ويناقش المصنف في ذلك بمناقشتين، المناقشة الأولى هي أن ما أفاده العلامة في التذكرة ينافي ما ذكره العلامة في كتابه المختلف، فإن العلامة في المختلف في نظير هذه المسألة تماما، لم يجري أصالة براءة ذمة المشتري، وقال بأن المشتري أقر على نفسه بالثمن لأنه مسلم بالاشتراء، فهو مقر إذن بأنه ملزم بالثمن، فكيف يقول العلامة بأصالة براءة ذمة مشتري؟ مع أنه في المختلف قال بأن المشتري أقار بعد تسليمه بوقوع بيعه. المفروض خلاص أختم؟ لا، يقول نح ويمكن أن يوجه، ولا هذا بتوجيه في الواقع على كل نحن. ويمكن أن يوجه لكي يجمع بين قولي العلامة في التذكرة والمختلف بأن مقصود العلامة في التذكرة من براءة الذمة ليس براءة الذمة عن الثمن، لا، بل مقصوده براءة الذمة عن وجوب تسليم الثمن، فذمته مشتغلة كما قال في المختلف، إلا أنه هل يجب عليه التسليم أم لا؟ فالأصل هو عدم وجوب تسليم الثمن، وبذلك يتم التأليف والجمع بين كلامي العلامة، حيث أنه ناظر لأصالة البراءة يعني عن وجوب التسليم وليس عن الاشتغال، وما ذكره في المختلف الاشتغال لإقرار المشتري. والشاهد على صحة هذا الجمع هو أن العلامة نفسه في كتابه التذكرة في أحكام الخيار صرح بعدم وجوب تسليم الثمن وعدم وجوب تسليم المثمن في مدة الخيار، بعدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار، فلعل منظوره إلى عدم وجوب التسليم. ما رأيكم في هذا التوجيه؟ شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم معنى عنده شيء، ما سوى هذا إلا عنده شيء. شيخ إبراهيم توجيه سليم، كلكم نور، ثلاثة إبراهيمات عندنا. أي واحد من منكم؟ لأن زين الدين. ولكن التأمل في هذا التوجيه واضح، لأن كلام العلامة بعدم وجوب التسليم في فرض ثبوت الخيار، وهذا أول الكلام، لأن الكلام أصلا فيه خيار ثابت أم لا، فكيف يوجه كلام العلامة بأثارة براءة الذمة يعني عدم وجوب التسليم مع أنه لا يوجد أصلا خيار محرز؟ مشكوكة المسألة في ثبوت الخيار، واضح. بل أن العلامة نفسه صرح براءة الذمة عن الثمن، مصرح بهذا، كلام مكتوب عندي، بعد يجي يقول لا لعله، بس هذا حجة الشيخ وعذر الشيخ، ما عنده الكتاب لأصل عقلائي يجري في طالب العلم، أصالة الإفلاس. هذا الواقع، لاحظ كلام العلامة للتذكرة بعد صريح يقول براءة ذمة عن الثمن، يقول لعل براءة التسليم، لاحظ عنده في الجزء السابع الصفحة 61، لو اختلفا فقال البائع لم تختلف الصفة وقال المشتري قد اختلفت، قدم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن، وقال من تسليمه. على كل حال والأمر سهل، هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ما ذكره المصنف وهو أنه ترجع المسألة في الواقع إلى هل هناك سلطنة للمشتري على الفسق أو ليست له سلطنة على الفسق؟ فإن كانت له سلطنة ثبت له الخيار، إن لم تكن فالعقد ثابت ولازم. فالشك إذن شك في السلطنة وليس في اشتغال الذمة بالثمن وعدم اشتغال الذمة بالثمن. وإذا كان الشك يرجع إلى الشك في سلطنة المشتري نقول بأن الشك في السلطنة يرجع إلى أن البائع هل التزم بهذا الوصف يعني بوصف الكاتبية أم لم يلتزم بوصف الكاتبية. فإذا التزم على نفسه بوصف الكاتبية والمفروض أن العبد الآن غير كاتب فيثبت الخيار، إن لم يلتزم بوصف الكاتبية فلا يثبت الخيار ولو لم يكن العبد كاتبا. هل التزم تعهد بأن العبد كاتب أم لا؟ والأصل هو عدم الالتزام، فقبل البيع لم يلتزم ولم يتعهد أن العبد كاتب. إذا شككنا حال العقد هل التزم أم لا استصحبنا عدم التزامه، وبالتالي لا تثبت سلطنة للمشتري ويكون العقد لا زمن، خلافا لما ذكره العلم لا من ثبوت الخيار للمشتري. إذن فمقتضى القاعدة اللزوم، لأن الأصل عدم التزام البائع بوصف الكاتبية فيكون العقد لازم. واضح؟ هذا المناقشة الثانية. وبالتالي بسألكم سؤال ويرد المصنف هذه المناقشة الثانية أيضا بأن يمكن القول بثبوت الخيار للمشتري والحق مع العلامة وليس العقد لازم، وذلك لأن حقيقة الشك في المقام هو هل وقع البيع مقيدا بأن يكون العبد كاتبا فبالتالي يثبت الخيار، أو أن العقد لم يلحظ فيه شيء فلم يلحظ مقيد بل وقع أعم من كون العبد متصف بالكاتبية أو ليس متصفا بالكاتبية، فنحن نشك في المقيد مو في الشرط والالتزام، لا نشك لأن مرجع الشرط إلى التقييد، فنشك في أصل التقييد هل وقع العقد مقيدا بالكاتبية أو وقع العقد لا بشرط، فهل العقد وقع بشرط شيئا فبالتالي يثبت الخيار، أم وقع العقد لا بشرط فيكون العقد لا زمن، والأصل أنه ليس بشرط لأن العقد لم يقع بشرط شيئا، فإذا شككنا استصحبنا أنه لم يقع بشرط وبالتالي يكون العقد. بالتالي يكون العقد نحن نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت الخيار.
فلنثبت الخيار.
فنحن نريد أن نثبت الخيار كما قال، فنستصحب بالتالي أنه ماذا؟ لم يقع العقد لا بشرط، لا بشرط، لم يقع العقد لا بشرط، لأن اللزوم الذي هو موضع الأثر الشرعي أن يكون العقد لا بشرط، فنحن نستصحب أن العقد لم يقع لا بشرط، لأن هذا موضوع الأثر، حتى يكون العقد لازم أن يقع العقد لا بشرط، فنستصحب أن العقد لم يقع لا بشرط فلا يثبت اللزوم، فيكون القول قول المشتري ويثبت الخيار. إن قلت هذا معارض بأنه كما تستصحبون أن العقد لم يجري على نحو الله، كذلك نستصحب أنه لم يجري على نحو البشرط شيئا، قلت هذا الاستصحاب الثاني ليس له أثر، بل هو أصل مثبت، لأن موضوع اللزوم اللي هو الأثر الشرعي أن يكون العقد لا بشرط، لا بشرط، فنحن نستصحب الله بشرط، وأما استصحاب أنه بشرط شيء هذا ليس له أثر شرعي، واستصحاب أنه بشرط أنه لم يكن بشرط شيء لا يثبت أنه لا بشرط إلا بنحو الأصل لا، لأن موضوع الأثر الشرعي هو اللزوم، العقود لازمة، هذا الأصل، هذا الأثر الشرعي اللزوم، هكذا يقول الشيخ. فنحن ماذا نريد؟ نحن نريد أن ننفي هذا الموضوع الشرعي اللزوم، كيف نستصحب أنه لم يقع العقد على نحو لا بشرطية، لأنه إن وقع لا بشرط لازم، إن لم يقع ليس بلازم، فنحن هكذا نستصحب أنه لم يقع على نحو لا بشرطية فليس بلازم، بس نريد أن في اللزوم هذا، لأن العقد لازم، نحن نريد أن في اللزوم، فلا معنى أن تقول نستصحب أنه لم يقع على نحو لا بشرط، ليس على نحو ألا نستصحب أنه لم يكن بشرط شيئا، لأنه ليس له أثر شرعي، هكذا أفاد الشيخ الأعظم في المناقشة الثانية، ورد هذه المناقشة الثانية. إذن حتى لا يتبعثر المطلب عليه، المصنف في البدء ذكر رأي العلامة في المسألة، وهو أنه يقدم قول المشتري لإجراء أصالة براءة الذمة من الاشتغال بالسنة، ثم ناقش في ذلك بمناقشتين، المناقشة الأولى من قبل نفس العلامة لكن في كتابه المختلف بأنه منافي لما ذكره في التذكرة، إيه لأنه أقار بالاشتغال بالذمة كما صرح، كيف يجري أصالة براءة الذمة؟ ثم رد ذلك، قال لعل منظور إلى أصالة براءة الذمة عن وجوب التسليم، فلا يكون تنافي في كلمات العلامة. المناقشة الثانية التي ناقش فيها العلامة وأيضا ردها ودفعها، وهي أنه مرجع الشك في المقام إلى الشك في وجود سلطنة للمشتري أم لا، إذا التزم البائع بالشرط إذن هناك سلطنة للمشتري لأن الشرط غير متحقق، إذا لم يلتزم المشتري بالشرط البائع بالشرط فليس هناك سلطنة للمشتري فالعقد لازم، فنستصحب عدم التزام البائع فإذا استصحبنا عدم التزامه بالشرط يكون العقد لازم، فالقول قول البائع لأنه موافق للأصل، الأصل اللزوم، فالمشتري هو الذي عليه البينة، وإلا يقدم قول البائع مع يمين يكون العقد لازم. ثم رد ذلك قال لا، ليست المسألة راجعة لالتزام البائع أو عدم التزامه، إنما المسألة في الواقع ترجع إلى أن البيع هل وقع على نحو لا بشرط فيكون لازما، أم وقع على نحو بشرط شيئا فيكون جائزا، ونستصحب عدم وقوع على نحو لا بشرط، وبالتالي لا تثبت اللزوم، أصالة اللزوم، فيكون القول قول المشتري مع يمينه.
ولا تشكل وتقول كما أنكم تستصحبون عدمك على نحو لا بشرط، استصحبوا أنه لم يقع على نحو بشرط شيئا، نقول هذا ليس له أثار. إذا تقول أثره أنه يثبت أنه لم يقع على نحو لا بشرطية، هذا أصل. السؤال اللي أسألكم إياه الآن يا موالي الأعزاء هو المناقشة الثانية، دققوا، هل مرتبطة بأصل الباح بالصورة هذه التي بدأ بها المصنف؟ خلاف الفرض. لماذا؟
لأنه راجع لمتعلق الإشكال.
أحسنتم مولاي ومرتجاي، كلامنا كله في الصورة الثالثة، أنه هناك اتفاق بينهما على أصل الاشتراط، واتفاق في متعلق الاشتراط أنه باشتراط الكاتبية. فإذا كانوا متفقان على أصل الشرطية وعلى متعلقها، فقط الاختلاف أنه حين العقد كان الوصف موجود أو تخلى، فلا معنى لأن يقول المصنف نستصحب أنه لم يلتزم البعض. هو ملتزم، أنت قايل بتكلم أنه ملتزم، بعد تستصحب عدم التزامه أو أن العقد لا بشرط، لا معنى لهذا الكلام. هو ملتزم بأصل الكاتبية، لكن يقول العقد حين البيع كان العقد فيه كاتب، المشتري يقول حين البيع لم يكن العقد كاتب، فليس الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه، في الوجدان وعدمه. فالمفروض إذن يا شيخ علي عقيل اكتب، فالمفروض إذن أنه لو رجعنا للاستصحاب نستصحب وجدان المبيع للوصف حين العقد، لأنه قبل العقد كان واجدا، فإذا شككنا استصحبنا بقاء المبيع على نفس الوصف، فإذا كان على نفس الوصف يكون العقد لازما. فالقول قول ضائع مع يمينه، إلا أن يأتي المشتري ببينه على أنه لم يكن المبيع على الوصف. واضح الآن المقصد؟ إذا البداية بالصورة الثالثة والمناقشة مولاي الصورة الأولى، سبحان الله. هذا الكلام، ولو كان الوقت يسع لفصلنا أكثر وذكرنا كلمات أعراض وأطول، لكن نيتنا أن ننهي خيار الرؤية اليوم يا موالي، فلابد أن نطبق ونشرح في المسألة الأخيرة. وسامحوني، مسألة لو اختلف فقال البائع لم يختلف صفته، يعني مسلم أن الوصف مشروط، لكن يقول ما اختلف، فقال البائع لم يختلف العبد حين البيع كان كاتب، وقال المشتري قد اختلف، إذن مو الخلاف في أصل الاشتراط أو في متعلقه، في الوجدان وعدمه. دقق، ففي التذكرة قدم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة، فيقدم قوله. المناقشة الأولى الآن، ورده في المختلف في نظير المسألة بأن إقراره بالشراء، إذا سلم المشتري قال أنا اشتريت منك، إذا إقرار باشتغال ذمة بالثمن، فكيف يقول أصالة البراءة مع أن أقر بالالتزام بالثمن؟ إذا أقر بالبيع أقر بالثمن. الآن المصنف يرد هذه المناقشة، يقول نوجه كلام العلامة، ويمكن أن يكون مراد العلامة في كتابه التذكرة ببراءة الذمة عدم وجوب تسليمه الثمن إلى البائع، وليس عدم اشتغال ذمة المشتري بالثمن. بناء والشاهد هذا الشاهد، بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار، وقلنا هذا التوجيه غير تام. لماذا؟ لأنه أصلاً ما في خيار الآن بالفعل، والفرض إذا في خيار وهذا منتفي. وثانياً العلامة مصرح يا مولاي إنه براءة على اشتغال الذمة بالثمن مو عن التسليم، سبحان الله. الآن المناقشة الثانية، لاحظ وكيف كان تم التوجيه، يعني ما تم التوجيه ما يهم،
فيمكن أن يخدش كلام العلامة في التذكرة بأن المشتري قد أقر باشتغال ذمته بالثمن سواء اختلفت صفة المبيع أم لم يختلف. غاية الأمر هنا سلطنته على الفسخ. هل له سلطنة أم لا؟ سلطنته على الفسخ لو ثبت أن البائع التزم على نفسه اتصاف البيع بأوصاف محفوظة. هل في سقط في العبارة؟ يمكن سقط ما يناسب المصنف، يعني في صفحة واحدة يناقضنا فيه يتكلم عن صورة ويناقش صورة، لعل الكتاب فيه ورقة سطر ما أعلم، لكن المناقشة ما تناسب مورد البحث. لو ثبت أن البائع التزم على نفس اتصاف البيع بأوصاف مفقودة، كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتب، لو اختلفا يعني هذا رجع الآن الصورة الأولى، لو قال أنا اشتراط ذاك يقول لا لم تشترط، الأصل عدم الاشتراط. كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا وحيث لم يثبت ذلك فالأصل عدمه، عدم الاشتراط. فإذا قلنا الأصل عدم الاشتراط فيبقى الاشتغال لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد. خوب سيكون العقد لازم. الآن يرد هذه المناقشة يقول هذا ويمكن شيخ عيسى دفع ذلك بأن أخذ الصفات المبيع وإن كان في معنى الاشتراط، هل اشترط أو لم يشترط، لكن الصفات ترجع إلى التقييد، تقييد المبيع، إلا أنه بعنوان التقييد، فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة، يعني هل وقع البيع على نحو بشرط شيء عبد كاتب والآن ليس كاتب، أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها، يعني لا بشرط بعتك عبدة سواء في الكاتبية أم لم تكن. واللزوم الذي هو محل بحثنا لزوم العقد وعدم لزوم موطن الأثر هو اللزوم بعد، واللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني، يعني على وجه اللا بشرط، والأصل عدمه لم يقع البيع على نحو اللا بشرط، فنشف نستصحب أنه على نحو اللا بشرط. ما في هذا الإشكال إن قلت قلت، إذا قلت لماذا لا تجون استصحاب أنه ليس على نحو البشر شيء، قل لا أثر له. ومنه يظهر الفرق بين ما نحن فيه هذا مما يؤكد أن ترى ما في سقط العبارة. المصنف يعني لا أعلم، ما أعلم المصنف، ما أعلم، ما أفهم، لا أعقل لا أعي، ما أفهم. هذا أحسن شيء، ما يناسب يعني الشيخ الأعظم ذلك، لكن أنا لا أفهم. يقول ومنه يظهر الفرق، دقق، بينما نحن فيه يعني اللي هي الصورة الثالثة الوجدان وعدم الوجدان، وبين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد اللي هي الصورة الأولى في أصل الاشتراط. على كل حال ماذا نصنع؟ وقد تقدم شيخ عباس بيجي يقول في واحد يوافق يا سيد فاضل، في واحد يوافق النسيب. على كل حال خوف، وقد تقدم، شوف هذا جيب له واحد يصحح كلام الشيخ الأعظم. وقد تقدم توضيح ذلك وبيان ما قيل أو يمكن أن يقال. هذا وين في الجزء الرابع؟ ما بعد يجيك يا مولاي، لا تستعجل على رزقك. يقول وقد تقدم توضيح ذلك وبيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغير ما شاهده قبل البيع. هذا في الجزء الرابع، بعد إذا جاءك إن شاء الله يتضح لك. وإذا جاءك الجزء الرابع نقول تقدم، تقدم في خيار الرؤية. على كل حال المسألة الأخيرة كيف راحتكم؟ ماذا أصنع يعني؟ لا ما يصير بعد نحن عن بسنة، هذا 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 اللي يسمونه. ها المسألة سهلة يعني جدا، تريدون ناخذها؟ إذا في استعداد، إذا ما في استعداد بعد مو بحنا يعني نريد نخلص على كيف ما كان بالحلال بالحرام، لا مع الحلال مع الاستيعاب.
إذا في استعاب بناخذ، ما في استعاب خلاص بعد فعلنا ما بوسعنا، بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آه ما في استعاب. والحمد لله رب العالمين.